إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا أحبتي في الله موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين، من كلام سيدي المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في برنامجنا المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى دائما واحة للسنة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم على ضربه صلى الله عليه وسلم سائرين، ولمنهجه صلى الله عليه وسلم من المتمسكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولا زلنا نقرأ أحاديث هذا الكتاب الباب المبارك، وهو باب الصبر. فقد فرغنا من الكلام حول الآيات التي تعلقت بالباب، وكذلك بعض الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى، وقلنا بأن مجموع هذه الأحاديث في الحقيقة يمثل روضة من رياض السنة يتربى فيها المسلم من حديث إلى حديث، وكل كلامه صلى الله عليه وسلم إنما في الحقيقة يبني شخصية المسلم بناء عظيما، ويبني النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم من خلال أقواله وفعاله، سننه القولية وسننه الفعلية وسننه التقريرية. فهو صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وكذلك فعاله صلى الله عليه وسلم ما لم يرد من الشرع دليل على اختصاصه بها أيضا داخلة فيما يجب علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا أحبتي في الله، من كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليترسم طريقه، ومن كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليطعه طاعة لا تقبل الخلل ولا التردد ولا الشك. فإنني أعلم أن كل مسلم يقول بأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، أن كل مسلم في قلبي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم قسط ونصيب، ولكن لابد أن تتحول هذه المحبة إلى ترجمة واقعية عملية. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا أين أنت منه، أو يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يتعلق بالتشريع ولا يدل دليل على اختصاصه به، فأين أنت منه؟ إنما قال النبي لك أنت، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتقتضي به أنت. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحسن الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن خير الدنيا والآخرة في الامتثال له والاقتداء به، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفرق كبير وكبير جدا بين الذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصحيحة. هذا الفريق أيها الأحبة يرجع إلى موقعك أنت، يرجع إلى موقعك أنت، أين أنت من السنة، أين أنت من الامتثال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم والصحابة يعملون، وكان يفعل والصحابة رضوان الله عليهم يقتدون. ولهذا ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أمته أمة الصحابة، بل بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في 20 سنة، وقد أعجز أنا أو أنت في بناء بيتنا، يعجز الإنسان في بناء بيته، بل يعجز الإنسان مع ولده، وقد يبقى مع ولده أكثر من 10 سنين، يقنع ولده أن يصلي في الصف الأول، يقنع ولده مثلا أن يحرص على طلب العلم الشرعي، ومع ذلك قد يستجيب الولد أو لا يستجيب. إن عمر بناء الأمة في هذه الفترة الوجيزة في الحقيقة عمر يلفت الأنظار، إلا أن العجب يزول حينما نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبادرون إلى الامتثال والاقتداء، بل هم كانوا ينافسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من 2/3 الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ولقد جاء في الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن عبادته، ما كلفهم النبي، وإنما انطلقوا إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر، وقال الثالث وأنا أقوم الليل ولا أنام. فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نافسه الصحابة، ولم يتعب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الأمة، ولم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة مرات وكرات، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة معرضة، بل كان النبي يجد أمة ممتثلة، بل كانت الأمة تقف عند نظراته صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الصحابي الجليل كأنك يا رسول الله تعرض بنا، تعرض بنا، لما تكلم من تكلم من المهاجرين قال الأنصاري كأنك يا رسول الله تعرض بنا، كأنك تريد أن تعرف رأينا، مع أن النبي لم يتكلم صلى الله عليه وسلم. والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب فقاتل ونحن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بحق تقتضي الامتثال، تقتضي الاتباع، تقتضي التضحية. ألم يقم طلحة رضي الله عنه يوم أحد يقول يا رسول الله نحرد لنحرك يا رسول الله، نحرد لنحرك يا رسول الله، ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل أنس ابن النضر رضي الله عنه أيضا يوم أحد لما خاض في وسط المشركين ووجد بعض الصحابة قد جلسوا لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فقال أنس رضي الله عنه إذا كان النبي قد قتل فعلام تصنعون، فعلام أنتم هكذا جالسون، ماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله، إذا كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة بعد، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحب الكرام، ولكننا في الحقيقة ندعي تلك المحبة في كثير من أحوالنا، ولكن عند التطبيق وعند الواقع العملي نجد بونا شاسعا بين كلامنا ومنطقنا وبين الاتباع الحق بحق للرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ومن أحاديث الصبر أيضا التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى قال وعن أنس رضي الله عنه وهو صحابي جليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما قط أف كما قال أنس، ولا لشيء فعله أنس لما فعلته، ولا لشيء تركه أنس لما تركته. فلقد كان أنس مثالا للخادم حسن الخلق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة صالحة. قال أنس رضي الله عنه: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حال احتضاره ونزول الموت به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت، لأن الله تبارك وتعالى يجمع لهم الجهاد في الدنيا وعند الموت ليعظم أجرهم في الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى لا يترك سبيلا من سبل تحصيل الخير إلا جعل أعلاه لأنبيائه ورسله. فللموت سكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل به الموت كان يعاني تلك السكرات وهذه الشدائد، ويقول سبحان الله: إن للموت لسكرات. ولقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وهو على صدر عائشة رضي الله عنها، فتقول: قبض النبي صلى الله عليه وسلم بين صدري وبين نحري. قال أنس: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، جعل يتغشاه الكرب أي يعلوه. فقالت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يكن يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه حي سوى فاطمة رضي الله عنها، ابنة النبي وحبيبته وقرة عينه، والتي كان يقوم لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت ويقبلها صلى الله عليه وسلم بين عينيها فيفلذة كبده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، فلقد كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت أباها صلى الله عليه وسلم يتغشاه هذا الكرب قالت: وكرب أباتا. قالت هذه الكلمة، قالت هذه الكلمة تتألم لألم النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظنكم بابنة لرجل، فضلا عن أن تكون ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل مسلم يتألم لفراقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان فراق النبي صلى الله عليه وسلم مصابا عظيما للمسلمين، كان فراق مصابا عظيما. تخيلوا يا أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة يصلي بهم ويخرج إليهم ويعالجهم ويؤانسهم صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا شيئا سألوه صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لهم حياتهم، لا أقول يمثل لهم شيئا كبيرا، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل للصحابة حياتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرجعا للصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة تعامل الأب، تعامل النبي، تعامل القائد، تعامل الصاحب، تعامل الصديق. كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له مما يجده من فقر، من دين، من معاملة والدين، من معاملة زوجة، من أمور قد تكون في قلبه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. كان الصحابة لا يتخيلون أبدا أن يأتي اليوم الذي يفارق فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كانوا لا يتخيلون هذا. ولهذا كان يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم يوما عظيما، لم يمر على الصحابة يوم قط أعظم في تاريخهم من يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت العقول قد ذهلت في هذا اليوم. عمر رضي الله عنه يقول: من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات قتلت بسيفي هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه وسيعود كما ذهب موسى إلى ربه. لم يصدق عمر، ذهل، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت. ولهذا لما دخل أبو بكر رضي الله عنه الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه ثم قبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. ثم صعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فكأني سمعتها كأنما نزلت الآن، كأن عمر لم يقرأ هذه الآية ولم تمر عليه هذه الآية من قبل، مع أنه قرأها وحفظها وربما صلى بها، ولكنه الذهول، لأن الصحابة ما كانوا يتصورون، ولم يكن عمر وحده هو الذي يعيش هذا الجو من الألم والحزن، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم معه يعيشون هذا الإحساس. لولا ثبت الله تبارك وتعالى الأمة بأبي بكر رضي الله عنه فقال تلك الكلمات الرائعة. فماذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرحل عن أمته؟ يعني هذا أمرا عظيما، يعني هذا مصابا جللا، يعني هذا أمرا خطيرا، أن أنظر إلى النبي وينظر إلي، أن يكون إمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، فأقول: ربنا ولك الحمد. لقد كان الصحابة يقدرون رسول الله ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفدون بآبائهم وأمهاتهم. لقد كان النبي إذا جلس للحلاق يحلق رأسه، يجتمع الصحابة حوله، فما وقعت شعرة، كما جاء الحديث عند مسلم، فما وقعت شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم إلا في يد أحدهم أو في حجره. ما كان يتركون النبي حتى حينما يحلق رأسه، يجلسون حوله صلى الله عليه وسلم يتلقون شعرة، حتى الشعرة من النبي صلى الله عليه وسلم لها قدر عند الصحابة. ولهذا جاء في الحديبية لما أراد النبي أن يحلق رأسه دعا أبا طلحة رضي الله عنه فحلق نصف رأسه ودفعه إلى أبي طلحة: خذ هذا يا أبا طلحة وحدك. ثم حلق النصف الآخر ودفعه إلى أبي طلحة وقال: وزعه على الصحابة. فكان أبو طلحة رضي الله عنه يعطي الرجل الشعرة والشعرتين، شعرة وشعرتين، وزع الشعرة، فشعرة من رأسه صلى الله عليه وسلم تعدل عند الصحابة شيئا عظيما. وجاء أيضا عند مسلم أنه ما من صباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة فيه إلا بعث الصحابة غلمانهم بآنية الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء تبركا بهذا، فلربما بعثوا إليه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. إن الشعر من رأسه صلى الله عليه وسلم، إن عرقه صلى الله عليه وسلم كان غاليا، كان عرقه غاليا، كما جاء عند البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عند أم سليم، كانت أم سليم تأتي حين يعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي بقطعة من قطن أو قماش فتسلت العرق من على جسده صلى الله عليه وسلم، ثم تجعله في زجاجة الطيب وتقول: وهو أطيب الطيب. حتى العرق، عرق صلى الله عليه وسلم له قدر، شعره صلى الله عليه وسلم له قدر، له قدر عند الصحابة رضي الله عنهم. فأن يموت النبي، أن يرحل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة مصاب عظيم جدا. فهل نلوم فاطمة رضي الله عنها حين ترى أباها صلى الله عليه وسلم يعاني هذا الكرب فتقول: واكرب أبتا، تتألم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إن أباك سيذهب إلى جنة الخلد، إن أباك سيذهب إلى الرفيق الأعلى. ولقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يحيا في هذه الأمة ويبقى وبين جوار ربه، فاختار جوار ربه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خير. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فكان مما قال: إن رجلا خيره الله بين ما عنده وبين ما عند الناس فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلنا: وما يبكي هذا الشيخ؟ إن هو إلا أن قال النبي: إن رجلا خيره الله بين ما عنده وبين ما عند الناس فاختار ما عند الله،
كان الصحابة يظنون أن النبي إنما يتحدث عن رجل غيره، وفهم أبو بكر أن النبي إنما ينعى نفسه للأمة، فباكى رضي الله عنه لأنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأقرب الصحابة لرسول الله. قال أبو سعيد: فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر، وما من أحد له يد علينا إلا قد كفانه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله. ثم قال: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وتقول عائشة في آخر كلمات نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فما عدا بعد أن تسوك صلى الله عليه وسلم، تقول: فاستنى استنانا ما رأيته استنى مثله قط. ثم قالت: فما عدا أن فرغ حتى قال ورفع إصبعه وقال: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. ففاضت روحه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. فقال: لا كرب يا عائشة يا فاطمة على أبيك بعد اليوم، آن الأوان أن يضع أبوك النصب والتعب، فلقد رحل إلى دار لا نصب فيها ولا تعب. هو صلى الله عليه وسلم أعظم أهل الجنة، بل لن تفتح الجنة لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن أهل الجنة يتقدمهم صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بابها، فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: خازن الجنة من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت أن أفتح، أو لك أمرت أن أفتح. فلما مات قالت رضي الله عنها: يا أبتا، أجاب ربا دعاه، فإن الله إذا شاء أمرا وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وليس النبي صلى الله عليه وسلم ربا لا يموت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رسول، عبد الله ورسوله، يجري عليه ما يجري على البشر من المرض ومن التعب ومن العناء ومن النصب ومن الموت. فإلى الذين يتعلقون برسول الله، إلى الذين يستغيثون برسول الله، هذا رسول الله يعاني كربا عند موته فما يدفعه عن نفسه، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الرب يموت؟ إذا سألتم فاسألوا الله، وإذا دعوتم فعليكم بدعاء الله، كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويعلم صغار الصحابة، يعلم ابن عباس: يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إنما اللي يقول اليوم: مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، إن الرسول لا يملك ما يغيث به الناس، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ما يمد به الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات لا يرفع كربا ولا يزيل غما ولا هما. فلا بد أن نفرق بين حق الله العظيم وبين حق رسوله صلى الله عليه وسلم الكريم. تؤمنوا بالله ورسوله فتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. الإيمان لله وللرسول، والتعزير لرسول الله والتوقير، والتسبيح والعبادة لله رب العالمين. فلا ينبغي أن نخلط بين الحقين، حق لله معلوم وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم. ولكن بعض الناس يقول: أنتم يا سنيون تبغضون رسول الله. دعونا نقول: أغيثنا يا رسول الله، دعونا نقول: مدد يا رسول الله. نقول: هذا شرك، أو أنت تحب رسول الله؟ لو كنت محبا لرسول الله لكنت مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، نعم، بل هو أعلى كما قلنا أهل الجنة نعيما. وإذا كان أهل الجنة يتفاضلون في الجنة على حسب أعمالهم، فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبتا، إلى جبريل ننعاه، إن جبريل لن ينزل بعد اليوم، إن جبريل بعد رسول الله على من ينزل؟ فلا نبي بعده، لقد انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم. إلى جبريل ننعاه، جبريل لن ينزل بعد اليوم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغي وضلال، إنما الشياطين ينزلون على من يزعمون أنهم أنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فإلى من ننعى رسول الله؟ ننعاه إلى جبريل، ننعاه إلى جبريل. فقد تمت كلمات الله عز وجل في القرآن صدقا وعدلا، فلا آية تنزل من السماء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت، وهي تخاطب أنس والصحابة، أطابت أنفسكم أن تحفوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطابت أنفسكم أن تحفوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، سبحان الله، كنتم تصلون وراءه، كنتم تجاهدون معه، كان الواحد إذا وقع في أمر أتى إليه وفزع إليه، الآن تضعون على جسده التراب وبكل سهولة؟ لا والله يا فاطمة يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ليس هينا على الصحابة أن يحثوا التراب على رسول الله، ولولا أن هذا أمر مشروع فطابت نفوسهم لقدر الله وقضائه لحصلت فتنة عظيمة. ولكن الصحابة رباهم النبي على الامتثال والاقتداء، وأن دينه سبحانه وتعالى باق، لولا الامتثال لما طارت نفوس النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأبقوه هكذا حتى ينتهي جسده أمامهم ولا يضعون في التراب. ولكن طابت نفوسهم شرعا امتثالا لرسول الله، وطابت نفوسهم قدرا، لأنهم يعلمون أن ذلك أمر من الله، وإذا قضى الله أمرا قال له كن فيكون. ولذا أنس رضي الله عنه يقول: فوالله ما دفن، ما أن فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فليست هي القلوب التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست هي القلوب، فإن القلوب كانت تشتاق إلى ربها حينما تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن يكون بين أيدينا رسول الله، حينما يكون بين أيدينا عالم اليوم من علماء المسلمين له نفع وفضل، إذا مات حصل مصاب عظيم، فما بالنا إذا كان الميت أبا بكر، فما بالنا إذا كان الميت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الصحابة الكرام، رضي الله عن الصحابة الكرام. فوالله لولا أن طابت نفوسهم شرعا وقدرا لكان لهم مجال آخر وحال آخر. أنقروا القلوب التي كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أخرى. ولهذا حنظلة رضي الله عنه أتى أبا بكر رضي الله عنه وقال: لا فقه حنظلة. قال أبو بكر: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، إن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا القيامة كأن رأي العين، فإذا انقلبنا إلى بيوتنا وعاملنا أولادنا. ذهب ذلك. قال أبو بكر: فوالله إني لأجد الذي تجد. فدخل حنظلة على رسول الله، قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، نكون معك، نكون معك فنذكر الآخرة ونذكر القيامة كأنها رأي العين، حتى إذا رجعنا إلى أولادنا قل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، يا حنظلة، لو أنكم تكونوا على الحال الذي تكونون معي فيه لصافحتكم الملائكة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. نعم نعم والله، نعم والله، ما فرغوا من دفن رسول الله إلا وأنكروا قلوبهم. فصلى الله عليه وسلم، كل مصيبة بعد موته هينة. يا من تحزن على ولدك مات رسول الله، يا من تحزن على أبيك مات رسول الله، يا من تحزن على أمك مات رسول الله، يا من تحزن على مالك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة؟ وعن أبي زيد أسامة ابن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قالت إن ابني قد احتضر فاشهدنا يا رسول الله، لها ولد نزل به الموت وهو في لحظة الاحتضار، فقالت وأرسلت إلى أبيها قالت اشهدنا يا رسول الله. وهذا فيه بيان أن الإنسان يرسل إلى أهل العلم والصلاح والخير يشهدون لحظة الاحتضار، لأنهم يوصون بالخير ويقولون الخير ويفعلون الخير، لأنه إذا احتوش الإنسان من لم يكن من أهل العلم والصلاح قد يقول جهلا ويفعل جهلا، وقد يقول المخالفة ويفعل المخالفة. أما إذا وجد أهل العلم عند الميت فإنهم يقولون خيرا ويفعلون خيرا. لهذا أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها، تعال يا رسول الله اشهد ابني فإنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، تعال يا رسول الله ادعو الله عز وجل له. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته يقرئ السلام، ثم يقول، وهذا فيه إشارة إلى أن السلام يكون قبل الكلام، فإن بعض الناس قد يفتتح الكلام بغير سلام، لا ينبغي، ولكن ابدأ بالسلام أولا ثم أتبع بعد ذلك بالكلام. فإذا تكلمت في هاتف السلام عليكم ورحمة الله، إذا قابلت أخاك السلام عليكم ورحمة الله، ثم يأتي بعد ذلك الكلام، فالسلام أولا ثم الكلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ابنته، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. كلمات جميلة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر وبأجل فاصبر واحتسب. هذه هي التعزية المشروعة، لا أن يقول الواحد البيع في حياتك وكأنه مات ناقص العمر، البيع في حياتك. قل له ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فهو الذي أعطى وهو الذي أخذ، وكل شيء عنده بأجل وبقدر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلتصبر على مصيبتك ولتحتسب الأجر من الله، وقل ما قال الله، إن لله وإن إليه راجعون، وقل ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن الله تبارك وتعالى سيخلفك بإذن الله خيرا منها إن احتسبت وصبرت. فكل نوع من أنواع التعزية ومن أنواع تصبير المصاب فإنه لا يبلغ كمال ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بعد ذلك أن تزيد من الكلام، انصحه صبره، قل له مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا أخي احتسب، كلنا مصاب، النبي أصيب صلى الله عليه وسلم، الصحابة أصيبوا، مات النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان أحد إذا حي كانت الحياة كرامة له لكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مات النبي فشيء كتبه الله عز وجل على البشر جميعا. فأرسلت إليه ابنته تقسم عليه صلى الله عليه وسلم لا يأتي أنها، تعال يا رسول الله أقسمت بالله عليك لتأتي أني، أنا ابنتك، تعال يا رسول الله اشهد ولدي، انظر إلي، أنت رسول الله وأنت أبي. فأقسمت عليه، وفي ذلك أيضا جواز أن يقسم الإنسان على أخيه إذا رجا منه خيرا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وفي هذا بيان أن المسلم إذا أقسم عليه أخوه أن يبر قسمه، وهذا من حق المسلم على المسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته يلبي طلبها، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن مشاركته صلى الله عليه وسلم لأمته. قام النبي وقام معه سعد بن عباد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، وهذا لا يحتاج إلى استئذان من صاحب الدعوة، ففي التعزية لا يحتاج الواحد إلى الإذن، لكن في الوليمة إذا دعاني رجل وحدي ومعي آخر أقول لو سمحت معي آخر، تأذن له ولا لا؟ لأنه طعام وشراب قد لا يكون الرجل مستعدا، أما التعزية فلا يلزم فيها إذن. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقعده النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في حجره، ونفسه تقعقع، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم تقعقع. تقعقع أي تتحرك وتضطرب، أي حزن النبي وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الغلام وقد لفظ أنفاسه. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ أي ما هذا البكاء؟ حتى أنت يا رسول الله، حتى أنت تبكي يا رسول الله، ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، هذه رحمة لا أملكها أنا ولا يملكها كل من أودع الله عز وجل في قلبه الرحمة، هذه رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. القلب القاسي، العين الجافية التي لا تدمع، هذا قلب ميت أو يقارب أن يكون ميتا، لكن المسلم يتفاعل مع أخيه، يبكي له إذا بكى، يحزن له إذا حزن، يكون عند شعور وعند أحاسيسه. فلا نشارك إخواننا بالأموال فقط، ولا نشارك إخواننا بالأبدان فقط، إنما نشاركهم بالأحاسيس. فيبكي الإنسان لمصاب أخيه، إيه نعم، تلك رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. عين تفيض بالدمع وقلب يخشع، وليس هذا البكاء ماء يتدفق من العين بلا أحاسيس ولا مشاعر، وإنما بدن يلفظ وقلب يتحرك فيدفع تلك الدموع لتخرج. ولهذا كان أعظم أو من أعظم أعمال المسلم دمعة يدمعها من خشية الله، لأنها دالة على انقياد بلد، على انقياد بدن بأكمله وعلى خشوع قلب. فقال النبي: تلك رحمة. وفي هذا بيان مشروعية البكاء على الميت، وأن ذلك لا يتنافى مع الصبر، هذا من جهة، وليس هو من النياحة المذمومة، هذا من جهة أخرى. فأن يبكي الإنسان على ولده، أن يبكي الإنسان على صديقه وقريبه، لا يتنافى هذا مع الصبر، ولا يكون الإنسان مذموما. إنما يذم الإنسان متى؟ إذا لطم خدا أو شق جيبا أو دعا بدعوى الجاهلية، أن تقول المرأة: يا جمالي، يا من كنت ويا من كنت، لا. ولكن أن يبكي الإنسان، أن تدمع عينه، فذاك أمر لا غضابة فيه، فدل هذا على أن البكاء لا يتنافى مع الصبر، بل هي رحمة لا يملكها الإنسان. أتلومني يا رجل على دمعة أدمعها لفراق ولدي أو لفراق أبي أو لفراق أمي؟ إن تكليف الناس بعدم البكاء عند نزول المصاب لتكليف بغير مقدور. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن صهيب رضي الله عنه الرومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم من ملوك الأرض، في من كان قبلكم، وقلنا من قبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يحدث عن بني إسرائيل، فإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الذي نزل عليه بوحي أن يعلم الأمة وأن يعلم الأمة بالقصص الوارد الحقيقي. ولا حرج أن نحدث عن بني إسرائيل بما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم صدق الحادثة. أما أن نحدث بالإسرائيليات التي نعلم سندها، لا، إنما نحدث عن بني إسرائيل بما ثبت لدينا بالسند الصحيح. فالنبي يعلم الأمة، تارة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بما يشاء من أقواله وفعاله، وتارة ينقل النبي صلى الله عليه وسلم خبر من كان قبلنا، ليربط النبي صلى الله عليه وسلم ماضيا بحاضر. كل هذا ليفرغ النبي صلى الله عليه وسلم وسعه في تعليم الأمة، وليبلغ حجة الله عز وجل، فيربي النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الوسائل، ويستفرغ النبي صلى الله عليه وسلم الجهد ليبني أمة. فصلى الله عليه وسلم ما أنصح وما أصدق وما أفصح من رسول ونبي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة. كان في من كان قبلنا ملك من الملوك، وكان له ساحر، هذا الساحر بطانة الملك. ومعلوم أن هؤلاء الملوك هكذا، إذا كانوا ظالمين، إذا كانوا بعيدين عن الشريعة، فيا ترى من سيكون بطانتهم؟ الفساق، الفساد، الظالمون، السحرة، العرافون، وغير ذلك. أما ملوك الخير فإنما يستقطبون بطانة الخير، لأن بطانة الخير تذكر الملك إذا نسي، وترده إذا تجاوز. فنعم البطانة الرجل الصالح يكون بجوار الملك، يكون بجوار الرئيس، يكون بجوار المسؤول. ولهذا نحن نخاطب الجميع، كل أحد في موضع مسؤولية، لتتخذ بطانة الخير. فإن الإنسان ينسى فيحتاج إلى من يذكر بصدق، وإن الإنسان يتجاوز فيحتاج من يرده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حوله من؟ حوله أبو بكر وعمر وزيراه، فكان النبي يستشير أبو بكر وعمر، ولربما استشار النبي الأمة كلها. مات النبي فاتخذ أبو بكر من عمر مستشارا، نعم، وكان لعمر مجلس يستشير عمر فيه سادات الصحابة. لا بد لك من بطانة، ولكن إما أن تكون بطانة خير وإما أن تكون بطانة شر. أيها العالم أنت فضلا عن الرئيس والملك، أيها العالم لا بد لك من بطانة، أيها المسؤول لا بد لك من بطانة. فتخير بطانة الخير، تخير رجلا يركع ويسجد، تخير رجلا يخشى الله، تخير رجلا يخاف الله، تخير رجلا لا يجاملك إن أخطأت فيقول معاليك أصبت وأحسنت، ولكن يقول لك معاليك، اعلم أن الله قال، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إن من فضل الله على كل مسؤول في أي بقعة من بقاع الأرض أن يرزقه البطانة الصالحة، كما أنه من فضل الله على الرجل أن يرزقه الزوجة الصالحة التي تذكره وتعينه على طاعة الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حينما حصل ما حصل من اتفاق مبرم، وحزن الصحابة لهذا الاتفاق، وسيأتي مزيد للكلام فيه، أمر النبي الصحابة أن يذبحوا فلم يستجيبوا، وأن يحلقوا فلم يستجيبوا، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقالت أم سلمة وكانت معه: لما أنت هكذا يا رسول الله؟ قال: يا أم سلمة، لم يستجب أصحابي لي. قالت: وكيف؟ قال: أمرتهم أن يذبحوا فلم يذبحوا، أن يحلقوا فلم يحلقوا. فقالت: أو تحب ذلك يا رسول الله؟ شوف المستشار الأمين، شوف المستشار الصادق، ما قالت لهم، ما قالت له: يا رسول الله، كيف يليق بأصحابك؟ ادعو الله عليهم، اجلدهم يا رسول الله. قالت: يا رسول الله، أو تحب أن يفعل أصحابك ذلك؟ قال: نعم. قالت: اخرج، اخرج يا رسول الله، فاحلق رأسك أمامهم، وانحر هديك أمامهم، فإنهم سيتابعونك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ونحر هديه، فاستجاب الصحابة جميعا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. المستشار الأمين، من نعمة الله على الرجل أن يرزقه الزوجة العاقلة التي تذكره بالله، التي يراها قائمة إذا نام، يراها تالية ذاكرة إذا غفل. لابد لك من صحبة ولابد لك من بطانة. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الملك كان له ساحر، فلما كبر هذا الساحر ولحرصه على أن تبقى البطانة من جنسه ونوعه، من نوع السحرات والفساق والفجار، قال الملك: انظر إلى أصحاب المعاصي وإلى أصحاب الفجور كيف يحرصون على أن يبقى الفجور والمعاصي، ليسوا ناصحين للأمة. أصحاب الفسوق يوصون إلى أبنائهم، ولهذا تجد الفاسق يعلم ابنه، ينتهي فنان يأتي فنان، ينتهي لاعب يأتي لاعب، ينتهي فاجر يأتي فاجر، ليربي ولده من الصغر. أما العالم فينبت العالم، ينبت الله عز وجل به العالم إن شاء الله. فتربى ابن عمر في أحضان عمر، وتتربى عائشة في أحضان الصديق، ويتربى حسن وحسين في أحضان علي وفاطمة، ويحرص كل واحد على أن يبقي في الأمة ميراثة كأهل الضلال وأهل الانحراف من فرق مضت ومن جماعات حضرت، أن يبث كل واحد منهم سمومة ليبقى الفساد. وإذا بالساحر يخاطب الملك قائلا: أيها الملك، إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، إني قد كبرت وإني أخشى أن ينزل بي الموت يوما ما، وحينئذ لا تجد بطانة دوني بعدي، فابعث إلي غلاما. ولماذا غلام؟ لأن الغلام صغير فستطول الحياة به إن شاء الله، ولأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، إنه يريد أن يربي فطرة سليمة فيدنسها. ولهذا كان تركيز أعداء الأمة على فلذات أكبادنا وعلى صغارنا تركيزا قويا، بينما ننظر نحن إلى أبنائنا على أنهم صغار، حتى في الإعدادية نقول صغار، حتى في الثانوية نقول صغار، حتى في الجامعة نقول صغار. يا بنتي أنت هتلبسي حجابة من دلوقتي ليه يا بنتي؟ أما تبقى تخلص الكلية أنت لسه صغيرة. وانت يا ابني معقد نفسك ليه يا ابني؟ جماعة وتروح تحفظ قرآن في المساجد وتمشي مع العلماء وتمشي مع ليه يا ابني؟ ليه كده يا ابني؟ ما تحققش نفسك، عيش حياتك، عيش يا بنتي شبابك، عيش يا ابني شبابك. وأعداء الإسلام يكيدون، افتحوا القنوات وسترون كيف يتوجه السم إلى أبنائنا مع اللبن الذي يرضعون. وربي لا تغفل أخي عن ولدك الذي بين يديك، فما قتل أبا جهل يوما ما إلا صغير لم يبلغ الحلم، وما تدافع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما إلا صغار تربوا على الشجاعة والقوة فثبتوا في ساحات القتال والوغى. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أسامة بن زيد جيشا عظيما إلى الشام، ولم يتجاوز 17 من عمره، في الإعدادية صغير، في الثانوية صغير، في الجامعة صغير. أين الكبير إذن؟ الأعداء يحرصون على أبنائك، الأعداء يحرصون على صغارنا. ولهذا توجه الإعلام والتعليم إلى الأبناء في كل بلد من البلدان، لتغرس في نفوس أبنائنا قيم ومبادئ تخالف تعاليم الإسلام، فلنرضع أبناءنا مع لبنهم كلمة التوحيد، ولنغذي أبدان أبنائنا مع لبنهم شريعة رب العالمين. ولدي أين الله؟ ولدي من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولدي قد أموت يوما، فماذا أنت صانع بعدي؟ حضر إبراهيم الوفاة فجمع بنيه قائلا لهم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد، اطمئن يا إبراهيم، اطمئن يا أبانا، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إبراهيم الذي يدعو ربه أن يجنبها عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولدك الصغير ليس صغير، ولدك الصغير ليس بعيدا عن معركة أعداء الإسلام، بل هو ربي في المعركة. لا تنتظر، لا تنتظر، لا تنتظر يا أختاه، لا تنتظر يا أخي. منذ أن ينطق بما نطق، منذ أن يعقل على أي شيء عقل، منذ أن يميز، فمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. نعم، يسأل النبي يوما أصحابه، مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي؟ فيقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، أصغر القوم، فاستحييت أن أقول. وفي رواية فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقول. فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. وانتهى المجلس، وأخبر ابن عمر أباه أنه كان يعلم أنها النخلة. فقال له عمر لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. لا ليفخر عمر بولده، ولكن عسى أن ينال دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسعد بها في الدارين، صغار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، صغار يتربون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عند البخاري وقد أخرجه في باب متى يصح سماع الصغير عن محمود بن الربيع يقول عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو معلق. محمود يعقل عن النبي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن خمس سنين، يداعب النبي ويربي على الثقة. فأخي لا تغفل عن ولدك، إني ناصح لك. أختاه ليست ابنتك صغيرة، من الصغر نشئيها على فضائل الأمور، على معالي الأمور، اربطيها بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظي على هاتفها إذا كانت في الثانوية أو الجامعة، حافظي على صديقتها وانصحيها. إن ترك أبنائنا بلا تربية، بلا وعي، بلا غرس معاني تكون في الأعمار الأولى ضياع. وإنما نعانيه اليوم من أبنائنا الذين يتسكعون في الطرقات ويتمثلون غربا وشرقا، فيشابهونهم في ملبس وفي مطعم وفي مأكل وفي هيئة لهو من قصورنا نحن. تركنا الساحة فصارت القدوة عند أبنائنا من؟ صارت القدوة عند أبنائنا لاعبين وفنانين، لأننا لم نقدم لهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، لم نقدم لهم طلحة والزبير، لم نقدم لهم سعدا وسعيدا، لم نقدم لهم عبد الرحمن وأبا عبيدة، لم نقدم لهم تاريخا مضيئا نيرا، لم نقدم لهم هذا. تركناهم يتلقون فهذه تلقيتهم، تركناهم يتربون فتلك تربيتهم، تركناهم يعانون فهذه معاناتهم. أيها الملك، ابعث لي غلاما أعلمه السحر. يا سلام، كل هذا الحرص منك، كل هذا الحرص منك أيها الساحر لتطوى صفحتك؟ ارحل، فما لنا حاجة إلى سحرة. ولكن إن رحلت فمن يتولى بعدي؟ عجبا لجلد المنافق الفاسق وعجز المؤمن، عجبا لدعاة الإصلاح والصلاح كيف يغفلون عن أن يبقوا في الأمة تربية صحيحة سليمة في أبناء. لقد مات الصحابة لكن خلفوا جيلا يحمل هم الإسلام، مات التابعون لكن خلفوا جيلا يحمل هم الإسلام، ولابد كذلك. إننا نقضي أعمارا وأوقاتا ونقضي أياما وشهورا، لكن من سيجلس في هذا المكان بعد العلماء؟ لابد أن نربي من يحمل الراية بعد الصالحين والعلماء، لابد أن نحرص على هذا. إن هذا أصل يقلق مضاجعنا، من سيحمل الراية؟ من سيواصل الدعوة إلى الله عز وجل؟ إن الدعوة ليست مرتبطة بي، فلئن مت ماذا تصنع الدعوة؟ وليست مرتبطة بالشيخ الفلاني، فلئن مات ماذا تصنع الدعوة؟ ولكن كل عالم ومصلح وشيخ وداعية لابد أن يحرص أشد الحرص على أن يبقي في الأمة أئمة هدى ومصابيح دجى. ولا تستبعد أن يكون الذي يحمل هم الأمة يوما ما ولدك الصغير. إن الذي فتح القسطنطينية ولد صغير ربته أمه، وإن الذي علم العلم كله سفيان ولد تربى بمغزل أمه. أيها الإبن، تقول أم سفيان أيها الإبن أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. هل كانت تتخيل أم سفيان أن يكون سفيان يوما ما شيخ العلماء؟ هل كانت تحلم أم ربيعة يوما ما أن ولدها سيفد إليه الناس من كل مكان؟ هل كانت أم مالك تحلم يوما ما أن يكون ولدها هكذا؟ هل كانت أم البخاري تحلم يوما ما أن يكون ولدها هكذا؟ أنت أخية، أنت يا أختاه، أنت يا أمة الإسلام، دعيك من المساحيق، دعيك من التبرج، دعيك من التسكع، انظري إلى ولدك الذي بين يديك. إن قصر عملك على أن تلجي باب الجنة بعملك أنت، فلا أقل أن تلجيه بعمل ولدك أو ولد صالح يدعو له. أيها الأحبة، وقفة كان لابد منها مع إخواننا وأخواتنا، حرص ساحر فاجر على أن يبقي في الأمة هذا الميراث. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث الجليل، وانتظروا إن شاء الله فوائد وضررا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على قلبي وعلى قلوبكم وننور بصري وبصيرتي وأنتم كهكذا. وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة.